أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام بالقسم الثاني من أقسام الكلمة، وهو الفعل. وأيضا قسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام، ووصل بنا تحديدا إلى القسم الثاني من أقسام الفعل، وهو فعل الأمر. وتبين أن فيه، يعني في فعل الأمر، ثلاثة مطالب، وأضفنا عليها رابعا فصار المجموع الكلي أربعة مطالب. المطلب الأول في تعريفه، ما هو تعريفه؟ أحسنت، ما دل على أحدة يطلب حصوله بعد زمن التكلم. والمطلب الثاني في علامته، وتبين أن علامته ما هي؟ شيخ من ويانا، شيخ من ويانا كتاب تركي، نعم شيخي. أي
دلالة على طلب،
ها علامته مركبة من أمرين، يعني من ركنين لا بد أن يتألف. دلالته على الطلب وضعه، وقبوله يا المخاطبة المؤلفة. فلو انتفى ركن من هذين الركنين لم يكن فعل أمر، إما اسم فعل وإما يكون فعل مضارع كما مثل المصنف أمس. ثم انتقل إلى المطلب الثالث، وهو حكمه، وتبين أن حكم فعل الأمر ما هو. الكتاب ضياء، الأصل فيه هو البناء على السكون. متى يبنى على السكون؟ ولم، كم العبارة، ولم يتصل بآخره شيء. نعم، اكتب مثاله. بعد يبنى على السكون في مورد آخر، إذا اتصل به أحسنتم، نون النسوة. ماذا أقول؟ اكتبنا، فيبنى على السكون في هذين الموردين. بعد حكم الثاني ما هو؟ يبنى على الفتح إذا اتصلت به نونات توكيد أو إحدى نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة، ومثلت لكم بمثال. بعد ما هو حكمه الآخر الثالث؟ حذف النون. متى يبنى على حذف النون؟ نعم، ها إذا كان مسندا لألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. بقي علينا حكم الأخير، ما هو؟ أحسنتم، يحذف آخره. متى يحذف آخره؟ إذا كان محتلا آخر. ما المراد بمحتل الآخر؟ أحسنتم، إذا كان منتهيا بأحد أحرف العلة. وصل الكلام بنا إلى المطلب الرابع والأخير من مطالب فعل الأمر، وهو الكلمات التي اختلف فيها، وهي هلم وهاتي وتعالى. وقع نزاع وخلاف بين العرب وبين النحويين في هذه المفردات الثلاث، منهم من قال هذه هي أفعال، ومنهم من قال هي أسماء. ونتحدث عن هذه الكلمات والمفردات الثلاث ضمن مرحلتين، المرحلة الأولى عن هلم، والمرحلة الثانية عن هاتي وتعالى. أما المرحلة الأولى فهرس إجمالي إخواني، فهرس موضوعية، ومن ثم الفهرس تفصيلا. الآن تفصيلا بعد أن فهرست إجمالا، نأتي للمرحلة الأولى. أين تقع؟ في المفردة الأولى، وهي هلم. هلم وقع خلاف بين الحجازيين وبين التميميين، يعني على لغتين. اللغوة الأولى للحجازيين، وقالوا هلم عندنا اسم فعل وليست فعل أمر. في قبالهم قالوا التميميون، لديهم لغة أخرى غير الحجازيين، قالوا أن هلم فعل أمر وليست اسم فعل. فعندنا هنا دعويان، دعوة للحجازيين ودعوة للتميميين، ومن المعلوم أن الدعوة تحتاج إلى دليل. واضح إخواني؟ لابد أن نأتي لدليل هاتين الدعوتين. نأتي للغة الأولى، لمن؟ للحجازيين. ماذا قالوا وماذا ادعوا؟ هلما اسم فعل وليست فعلا، ودليلهم هو حاصله أن هلما لم تقبل علامة فعل الأمر المركبة، لأن علامة فعل الأمر المركبة مركبة من شيئين، من الدلالة على الطلب ومن قبول ياء المخاطبة. فهلما هم يقولون هكذا، فهلما وإن دلت على الطلب إلا أنها لا تقبل ياء المخاطبة، تدل على الطلب إما بمعنى أفتوا أقبلوا أو بمعنى أحضروا احضر. فبكلا المعنيين كما يشير لها المصنف إن شاء الله وكيف تكون متعدية وقاصرة، يقولون بكلا المعنيين هي تدل على الطلب إلا أنها لا تقبل ياء المخاطبة. ويوم أمس أسسنا قلنا فعل الأمر علامته مركبة من أمرين، بمعنى إذا حصل أمر واحد لا نصطلح على هذا ولا نسميه فعل أمرين. وحكمها عندنا أنها تلزم طريقة واحدة، بمعنى أي لا تسند بحسب ما هي مسندة إليه، يعني لفظها يكون واحدا وهو هلما. عندما نسندها إلى لفظ مذكر مفرد نقول هلما يا محمد، تبقى هلما بما هي. وعندما نسندها إلى لفظ مفرد مؤنث فاطمة نقول هلما يا فاطمة، لا نسندها إلى ياء المخاطبة المؤنثة، تبقى على حالها مفردة. وعندما نسندها إلى تثنية نقول هلما يا محمدان، فهنا ماذا يكون؟ هلما مفردة لزم الطريقة واحدة. وكذلك عندما نسندها إلى جمع سواء كان جمع ذكور هلما يا زيدون أو إناث هلما يا مسلمات، فهي هنا تلزم طريقة واحدة أي كما هي عليه، لا تسند إلى الضمائر. هذا هو رأي الحجازيين. ننتقل للغة الثانية وهي لغة التميميين. ماذا قالوا؟ قالوا أنها فعل أمر، دليلنا أنها قبلت علامة فعل الأمر المركبة. كيف؟ قالوا هلما دال على الطلب سواء كانت بمعنى احضر أو بمعنى اقبل أو ائتي، وقبلت يا المخاطبة المؤنثة فأقول هلمي يا فاطمة وهلمي يا زينب وهلم جراد. واضح إخواني؟ لا، بعد أضيف يا المخاطبة هلمي. وحكمها عندنا أن تلحقها الضمائر البارزة، أي بحسب ما هي مسندة إليه تلحقها الضمائر. فإذا كانت مسندة للفظ مفرد ماذا نقول؟ كالأصل هلما يا محمد. وإذا كانت مسندة إلى مفرد مؤنث ماذا نقول؟ أحسنتم، هلمي يا فاطمة. وعندما تكون مسندة إلى ألف يعني إلى الاثنين ماذا نقول؟ هلما يا محمدان. وعندما تكون مسندة إلى جمع الذكور ماذا نقول؟ هلموا يا محمدون. أسندناها إلى ضمير وهو الواو أو الجماعة بما هي مسندة إليه، ماذا لدينا؟ يا محمدون. بعد عندما نسندها إلى جمع إناث، جمع سالم إناث ماذا نقول؟ هلممنا هلممنا يا مسلمات. فهذا هو حكمها عند التميميين، أنها تسند إلى الضمائر البارزة بحسب ما هي مسندة إليه. يا أيها المصنف ما هو القول الذي تختاره؟ قال القول عندي والحق عندي هو ما اختاره التميميون، أي أن هلما فعل أمر. لماذا؟ لأنها قبلت علامة فعل الأمر وهي الدلالة على الطلب والقبول لياء المخاطبة. واضح إخواني؟ نقرأ هذه المرحلة ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية نتحدث فيها على هاتي وتعالى. سيذكر أمثلة وشواهد من القرآن الكريم. يعني إخواني بعض الأمثلة وبعض الشواهد ما أذكرها بالفهرسة الإجمالية والموضوعية باعتبار راح نقرأها. قال ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه، مختلفا مو مختلفا يعني اسم مفعول، هل هو فعل أو اسم؟ نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي. ماذا فعله؟ أي نبه على تلك المفردات الأربعة التي أخذناها أمس، وهو ما اختلف فيه ثلاثة: هلم وهاتي وتعالى. فأما هلم فاختلف فيها العرب على لغتين، اللغة الأولى للحجازيين وبها جاء التنزيل يعني القرآن الكريم، واللغة الثانية للتميميين. إحداهما أن تلزم طريقة واحدة، بمعنى تلزم طريقة واحدة أي تكون مفردة لا تلحقها الضمائر، على هذه الصورة التي وصلت إلينا وهي هلمة. ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول بالمفرد المذكر هلم يا زيد، وتقول بالمثنى هلم يا زيدان. الأصل وماذا نقول على وفق القواعد إذا كانت فعل؟ ماذا نقول؟ هلم يا زيدان، لكن بما أنها اسم فعل تبقى على حالها. وهلم يا زيدون، وهلم يا هندو، وهلم يا هنداني، وهلم يا هنداتو. مثل أخواني في هذه الأمثلة إن شاء الله وضعتكم مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، هلم يا زيدون جمع مذكر، وهلم يا هنداتو جمع مؤنث. وهي هذه الطريقة الأولى لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. هنا فقط على صورة واحدة وهي هلم اسم فعل عندنا، أي أتوا إلينا. فهلم إخواني بهذه الآية القرآنية بمعنى أتوا، أقبلوا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم. فهلم بهذه الآية القرآنية بمعنى أحضروا شهداءكم، يعني تكون اسم فعل، معناها يختلف. بالمثال الأول تكون متعدية، بالمثال الأول تكون قاصرة يعني لا تأخذ مفعولا به، وبالمثال الثاني تكون متعدية تأخذ مفعولا به، وهذا ما يشير له بالتنبيه، لأن هناك مطالب فرعية لم أشرت لها، يعني لم أشر لها بالفهرسة الإجمالية والموضوعية. بأثناء العبارة نقف عند هذه التنبيهات. وهي عندهم، عند من؟ عند أهل الحجاز. اسم فعل لا فعل أمر. لماذا شيخ أيمن؟ هذه دعوة، أين دليلها؟ الدليل لأنها تعليل لعندهم. لأنها وإن كانت دالة على الطلب، كيف تدل على الطلب شيخ مصطفى؟ تدل على الطلب إما بمعنى أتوا أو بمعنى أحضروا، لكنها لا تقبل يا المخاطبة، فهي ليست فعل أمر لأنها لم تقبل علامته المركبة. والثانية، ما المراد بالثانية؟ يعني واللغة الثانية إخواني، هو قال إحداهما والثانية. عادة المؤلفون عندما يقولون إحداهما لم يقل أولا أو الأولى، هناك لا يوجد أرجحية بالنقاط. عندما قال إحداهما لا توجد هناك أرجحية لكي يقدم إحداهما، لكن عندما يقول الأولى لابد أن تكون هناك أرجحية بينهما. واضح إخواني؟ ربما يعني قد يقال لابد أن يقول الأولى أو يقدم الثانية يجعلها الأولى باعتباره أنه يختارها. واضح إخواني؟ لكن بما أن قال إحداهما لا يوجد ترجيح بينهما، هذا هو المحتاج. وقد تستعمل إحداهما في غير ما وضعت له، يعني من دون يعني النظر إلى ترجيح أو عدم الترجيح احتباطا. قال ثانيا يعني واللغة الثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مستدة إليه، بمعنى إخواني هكذا تقرر تفتح هذه العبارة، أي إذا كانت مسندة إلى الاثنين نلحقها أحسن، وإذا كانت مسندة إلى جمع الذكور نلحقها وهلم جران. قال فتقول هلم بالمفرد المذكر يعني هلم يا زيد، وهلم للمثنى هلم يا زيدان، وهلموا الم المسنده لجمع الذكور كيف همش هلموا يعني يا مسلمون يا زيدون وهلممنا يا مسلمات هنا بهذه تكون الم المسنده احسنتم مسنده لجمع الاناث هلممنا نون النسوه بالفكي ما المراد بالفك اخواني اي بفك الادغام لين ارجو الالتفات هلم اخواني الميم ما بها الميم ما بها عباره عن ميمين احداهما متحركه والاخرى ساكنه فقط هلم عندما نسندها الى جمع الاناث نفك ذلك الادغام اي نجعل الادغام ظاهرا نكتب ميمين قال وسكون اللام هنا أخواني ما المراد باللام اختلف بتفسير اللام هل المراد باللام هي اللام التي ظاهر بها لمة كما ساكن الآن عندنا وهي اللام الظاهرة الحرف الثاني أو لا المراد باللام لام الفعل كما أخذتموه بالصرف وهي هنا تكون ماذا الميم الساكنة واضح أخواني لكن الأقرب هو الاحتمال الأول وهو اللام الحرف الثاني الذي من أصل هذه الكلمة لماذا أقرب؟ لأنها لما لامها ما بها مضمومة متحركة فقط عندما نسندها لجمع الإناث تكون ما بها ساكنة بعد وهلمي هلمي إلما المسندة مفرد مؤنث وهي هاي اللغة الثانية لغة بني تميم وهي عند هؤلاء عند التميميين فعل أمر لماذا؟ لدلالتها على الطلب الركن الأول من علامة فعل الأمر ولقبولها يا المخاطبة المؤنثة هذا هو الركن الثاني من علامة فعل الأمر لا أأتي له إخواني أأتي له هذا ليس معناه أن القرآن إخواني عندما ينزل في قبال غير القرآن أنه خطأ لا القرآن الكريم تعلمون أنه نزل في الطابع الأغلب على لغة أهل الحجاز لكن هذا لا معنى أن ماذا لغة بني تميم تكون خطأ لا يدل ينبه وقد تبين إخواني هذا التنبيه هذا السطر فتح قوس خلي تنبيه وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين ما المراد بالآيتين؟ الآية الأولى وهي بسم الله الرحمن الرحيم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا والآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداءكم ماذا تبين؟ أن هلم تستعمل قاصرة ومتعدية قاصرة همش شيخ أيمن في الآية الأولى وهي بمعنى اقبل ومتعدية في الآية الثانية بمعنى احضروا شهداءكم قاصرة لا تأخذ مفعولا والمتعدية تأخذ مفعولا به انتهينا من المرحلة الأولى وتحدثنا فيها عن هلمة ننتقل إلى المرحلة الثانية ونتحدث فيها عن هاتي وتعالى ذهب جماعة من النحويين أنها أسماء أفعال وذهب المصنف واختاره أنه هو الصحيح أنهما فعلا أمر نسأل سؤال يا أيها المصنف ما هو دليلك على أن هاتي وتعالى فعلا أمر قال دليلي وذلك لأنهما دالان على الطلب هاتي وتعالى وتلحقهما ياء المخاطبة المؤنثة وها هي علامة فعل الأمر التي أسسناها أمس إذا وجدنا كلمة فيها هاتين الكلمتين أو ما من شأنها أن تقبل هاتين يعني المفردتين هاتين المركبتين ماذا نقول أنها فعل أمرين واضح أخواني هذا هو المختار فنقول هاتي وتعالي هاتي وتعالي واضح أخواني ومن ثم ينبه على حكم بهات وحكم بتعالى فينبه المصنف على حكمين، يعني على شيئين، اولا بهاتي وثانيا بتعالى. يقول هاتي مكسور ابدا الا اذا اسند لواو الجماعه لجماعه الذكور، فانه يضم لمناسبه الواو. ما المراد بجميع الاحوال؟ اذا اسند لمفرد مؤنث نقول هاتي يا فاطمه، هاتي يا فاطمه مكسور ابدا. يسند الى المثنى نقول ماذا؟ للمثنى ماذا نقول؟ هاتي يا محمدان وهلم جرا، الا اذا اسندت لواو الجماعه تضم في الاخر للمناسبه نقول هاتوا. يذكر شاهدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هاتوا برهانكم بخلاف تعالى، فان تعالى في جميع الاحوال من دون اي استثناء تكون مبنيه على الفتح، يعني مفتوحه الاخر. ارجو التدقيق، هكذا ندقق بالعباره، نقول تكون مفتوحه الاخر مو مبنيه على الفتح، لا مفتوحه الاخر، وانما بناؤها لا تبنى على حذف اخرها لانها منتهيه باحد احرف العله وهو الالف، لان اصلها تعالى. واضح اخواني؟ نقرا شيئا من كلامه. قال واما هات وتعالى فعدهما جماعه من النحويين في اسماء الافعال لعدم قبولهما علامه فعل الامر. والصواب دليل المصنف، دعوى المصنف، والصواب انهما فعلا امر بدليل انهما دالان على الطلب، وتلحقهما ياء المخاطبه تقول هاتي وتعالي، هاتي مكسورة الآخر وتعالي مفتوحة الآخر. انتهينا من كلام المصنف التنبيه في هاتي وفي تعالى. قال واعلم، التنبيه الأول، أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا استثناء مورد واحد، إذا كان لجماعة الذكور فإن هاتي يضم، فإن آخر هاتي يضم، هاي فإنه لها لمن يعود؟ لآخر هاتي يضم، فتقول هاتي زيد وهاتي، أنا عند زيد، هي هاتي مو يا زيد لو مباشرة زيد،
هاتي يا زيد،
يا زيد هكذا، وهاتي يا هند، وهاتي يا زيداني، وهاتي يا هنداني، وهاتينا يا هندات، كل ذلك بكسر التاء إلا مع جماعة الذكور تجعلها مضمومة. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هاتوا برهانكم، محل الشاهد هاتوا مضموم الآخر بمناسبة الواو حرف العلة. واعلم، التنبيه الثاني، واعلم أن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله. من مراد بجميع أحواله شيخ أيمن؟ أسند لمؤنث لمذكر لجمع مؤنث جمع مذكر وهل مجرد من غير استثناء. هذه الصور ذكرتها، تقول تعالى يا زيد وتعالى يا هند وتعالى يا زيداني، هنا مسند لمثنى المذكر، وتعالوا يا زيدون وتعالينا يا هندات، كل ذلك، ما المراد بذلك؟ مسند لمفرد المذكر، مفرد مؤنث، أحسنتم، مثنى مفرد، مثنى مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث، بالفتح، بفتح ماذا؟ بفتح آخرها. شاهدا بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فتعالين أمتع كنا، نقطة رصدة، قال ومن ثم، يعني ومن هنا، ما المراد من هنا؟ أن تعالى آخرها مفتوح أبدا في جميع الأحوال من غير استثناء. لحنوا يعني خطأوا النحات، هاي الواو الضمير يرجع للنحات،
لحنوا من قاله الشاعر ماذا قاله؟ تعالي أقاسمك الهموم تعالي. محل الشاهد
تعالي.
تعالي الأصل ماذا يقول؟ تعالي تعالي، لكنه ماذا فعله؟ كسر الآخر، وهذا لا يصح. لماذا؟ لأن تعالي آخره مفتوح في جميع الأحوال من دون أي استثناء، وإن أسندت لمفرد مؤنث أو لجمع مؤنث في جميع الأحوال. هذا كل الكلام في فعل الأمر.
قال أقاسمك، ما أقاسمك؟
لا، أقاسمك، أقاسمك، أقاسمك خطأ يعني مرفعي. بعد الانتهاء من القسم الثاني من أقسام الفعل ننقل الكلام إلى القسم الثالث والأخير من أقسام الفعل، وهو فعل المضارع، وتوجد فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول أذكره أيضا للفائدة تعريفه، والمطلب الثاني علامته، والمطلب الثالث حكمه. بيان هذه المطالب الثلاثة. أما المطلب الأول في تعريفه، فتعريف المضارع يعرف هكذا: ما دل على حدث يقع حال زمن التكلم أو بعده. مثال: أقول يكتب الشيخ الدرس، فهنا يكتب دل على معنى بنفسه وهو الكتابة، يعني دل على حدث. ما هو ذلك الحدث؟ الكتابة. وهذه الكتابة وهذا الحدث متى وقع؟ في الزمن الماضي أم يطلب حصوله أم ماذا؟ نقول في الحاضر، هو الشيخ الآن يكتب، أو بعد الانتهاء من زمن التكلم ما زال الشيخ يكتب. فهذا هو تعريف المضارع. ننتقل إلى المطلب الثاني وهو علامته. المصنف يذكر علامة للفعل الثالث وهو فعل الأمر، فعل المضارع. يقول علامته هو أن يصلح دخول لم عليه، أي إذا وجدنا كلمة داخلة عليها لم التي هي أداة جسم ونفي وقل، أو ما من شأنها أن تقبل هذه العلامة وهي لم، نحكم على أن هذه الكلمة فعل مضارع. الآن أقول يكتب، يكتب هل تقبل لم أو لا؟ ماذا أقول؟ لم يكتب الشيخ الدرس، فهنا يكتب قبيلة لم، نقول يكتب فعل مضارع. أو لا، نجد كلمة محلات بلم، أيضا نحكم على أن هذه الكلمة فعل أمر. يذكر الشاهد من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محل الشاهد يلد ويولد ويكون، هذه الكلمات الثلاث كلها أفعال مضارعة. لماذا؟ لدخول حرف أحسنتم لم عليها، فها هي علامة فعل المضارع. علامة، هاي إيه قاعدة، علامة كالعلامات التي تقدمت عندنا.
قد أفعى عن زكاها ودخل لم على أفعى،
ما تقبل أفلح، ما تقبل أفلحت، أفلح فعل ماضي، قد يفلح، نعم لم يفلح تقبلها، فالمدار شيخ العلامة. نعرض لم على هذه الكلمة، قبلتها نقول أنها فعل أمر، فعل مضارع. لم تقبلها نبحث عن علامة أخرى. هاي بعدني، هسه راح أجيها. لا لا لا، هسه راح أجيها، هاي أنيت هسه خدمة كمان راح ينبه عليها المصنف. ومن ثم بعد أن بين العلامة عرج على شيء أو قل نبه على شيء، ذكر أنه لا بد أن يكون في أول فعل المضارع أحد أحرف كلمة نأيت أو أنيت أي لا بد أن يفتتح الفعل المضارع بأحد هذه الحروف أو الأحرف الأربعة، وهي النون والياء والألف والتاء. لا، هذه ليست علامة. لماذا ليست علامة؟ سيأتي إن شاء الله الآن. الآن بالتدريج. هذه إخواني الحروف الأربعة تسمى أحرف المضارعة، وذلك لأنها هكذا قيل مختصة بالفعل المضارع، وقيل عللوا بتعليل آخر أنه يحصل للمضارع مشابهة للإسم ببركتها. على أي حال، المصنف يقول لا بد أن يكون في أوله أول فعل المضارع أحد هذه الحروف أو الأحرف الأربعة. هنا نسأله سؤال: يا أيها المصنف، لماذا لم تجعل هذه الحروف الأربعة علامة للفعل المضارع كما جعلها غيرك كسيبويه بعض من العلماء؟ وما أخذتموه أعتقد بالتحفة، أنتم أخذتوا الجنوبية مو التحفة، لكن لابد أن أشار لها أصدق. ماذا تكون؟ نأيت علامة من علامات فعل المضارع. المصنف هنا يقول لا، ليست علامة. نسأله هذا السؤال: لماذا لم تجعلها علامة من علامات الفعل المضارع؟ أجاب، أرجو الالتفات، قال: لم أجعلها كلام يعني من علامات فعل المضارع لأنني وجدتها تدخل على غيره، على غير فعل المضارع. مثاله يقول: وجدتها داخلة على فعل الماضي. مثاله: أكرم، أكرمت محمدا. هنا أكرم فعل ماضي، لماذا؟ لأنها يقبل تاء التأنيث الساكنة، أقول أكرمت، مع أنه تدئ بالألف. بعد: تعلمت المسألة، تعلمت فعل ماض، مع أنه افتتح بالتاء. فهذه نأيت هذه الحروف الأربعة لو جعلتها علامة لما صح. لماذا؟ لأن العلامة نريدها أن تكون قاعدة كلية لا تشذ، يعني مضطردة، أو قل مضطردة. أما هنا ليست مضطردة، وإنها غير جامعة، غير مانعة من دخول الأغيار، لذا لم أجعلها علامة وإنما نبهت عليها. فالعمدة بعلامة فعل المضارع هي لا. واضح إخواني؟ نقرأ كلامه: ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه، وحكم الأمر علامات أيضا نفس التساوي، هو ذكر علامة واحدة، وبيان ما اختلف فيه منه. إخوان، الضمير في فيه يعود لما الموصول، ومنه الضمير في منه يعود للأمر. ثلثت، ما معنى ثلثت؟ أحسنتم، جعلته ثالثا، يعني جعلت الفعل المضارع ثالثا بأقسام الفعل. ثلثت بالمضارع فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه، نحو لم يلد ولم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من أحرف نأيت. أحرف نأيت وهي النون والألف والياء والتاء، نحو نقوم افتتحت بالنون، أقوم افتتحت بالألف، ويقوم افتتحت بالياء، وتقوم افتتحت بالتاء. وتسمى هذه الأربعة، ما المراد بالأربعة؟ هذه الحروف الأربعة أحرف المضارعة. وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم، هاي الواو تفسيري، يعني بساطا تمهيدا للحكم الذي بعدها. ما المراد بالحكم الذي بعدها؟ هذا ما جعلته لكم بالمطلب الثالث، وهو ما أتي لنا إن شاء الله إن بقي لدينا وقت نأخذه منه جزءا ونؤجل الباقي ليوم غد، وهو حكمه في أوله وفي آخره. ما المراد بالحكم؟ الذي سيأتي في أوله وفي آخره. من دون أستاذ خادم مكاني. نعم لا أقول من دون أستاذ خدمتك أنا. نعم شيخ
إذا الدائرة مدخل على الفعل الماضي فأكيد إذا دخل على تتحول إلى ماضي.
لا سؤالك من أجل هذا، خلي مشايخ يجاوبونك. شيخ حبيبي خدمتكم، بعد ما طبق العبارة أعود لهذا السؤال. قال وإنما ذكرت هذه لا لأعرف بها الفعل المضارعة، يعني لا أجعلها علامة للفعل المضارع. لماذا لم تجعلها علامة؟ قال لأن، هاي لام تعليل إخواني، لأن وجدناها، وجدنا ماذا؟ هذه الحروف الأربعة تدخل في أول الفعل الماضي نحو أكرمت زيدا، سأكرم فعل ماض مع أنه ابتدئ بالهمسة، وتعلمت المسألة، تعلمت فعل ماضي وابتدئ بأحد أحرف المضارعة وهو التاء، ونرجست الدواء، يعني نرجسته هنا يقال يعني يستحب شم النرجس، ونرجست الدواء إذا ماذا جعلته فيه نرجسة، فنرجس فعل ماضي ابتدئت بالنون نرجسة، وير نأت الشيبة إذا خضفته باليرنا أي الحناء، هنا يرأنت ابتدئت بالياء مع أنها فعل ماضين، لذا لم أجعلها علامة، لأنني لو جعلتها علامة لم تكن مضطردة، أي لم تكن مانعة من دخول الأغيار. وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه. نعم شيخ سؤالك.
سؤال
اثنين براحتك. لا خادمك حبيبي شيخي عزيز اسأل. بعد سؤال ثاني. نرجست الدواء شيخي يقول هكذا ويفسره، إذا جعلت فيه نرجسة، يعني الطيب نجعله في الدواء نرجس. دواء مو دواء أخواني، هذا الموجود عندنا دواء مال الأحشاط السابقة.
نعم ويورد
هكذا تجعل فيه نرجسة. نعم
سؤال ثاني. وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف، ليش ذكر لا بد؟
يعني هو لازم أجاب عنها، أجاب عنها، هو لازم إليه بس لكن لم أجعلها علامة. لماذا؟ لأنها لم تكن مانعة من دخول الأغيار. فهناك فرق، لا فرق، أقول في كل فعل مضارع لا بد أن يفتتح بأحد هذه الحروف الأربعة، لكن لا أجعلها علامة. لماذا؟ لأنني لو جعلتها علامة لأدخلت بعض الحروف، بعض الأفعال الماضية. أكو فرق بينهما، وإذا تريد بعد توضيح أكثر بعد المذاكرة خدمتك. الآن ننتقل إلى المطلب الأخير، وهو حكم فعل المضارع. ما هو؟ المصنف إخواني يذكر له حكمين، حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. اليوم نأخذ فقط الحكم الذي باعتبار أوله، ونوكل ليوم غد الحكم الذي باعتبار آخره. الحكم الذي باعتبار أوله إخوتي الأعزاء هذا حكم صرفي، يعني مطلب صرفي وليس مطلبا نحويا، أخذتموه بفن الصرف. الحكم باعتبار أوله، خدمتكم، الحكم باعتبار أوله يقول له حكمان، تارة يضم وأخرى يفتح ولا ثالث لهما. متى يضم متى يفتح؟ قال فعل المضارع يضم أوله إذا كان ماضيه على أربعة أحرف، سواء كانت هذه الحروف أو الأحرف أصولا كما في نحو دحرج يدحرج، أو كانت بعضها أصولا وبعضها فروعا كما في نحو أكرم يكرم، فإن الهمزة في أكرم زائدة. فالفعل المضارع إذا كان ماضي على أربعة أحرف ما نفعل لأوله؟ نضمه، نقول يكرم يدحرج. واضح أخواني؟ متى يفتح أوله؟ قال إذا كان ماضيه على ثلاثة أحرف أو أكثر من ثلاثة أو أكثر من أربعة، كما لو كان على خمسة أو على ستة. ثلاثة كتبه على ثلاثة أحرف نقول ماذا؟ أحسنتم، يكتب. نفتح الياء، نأخذ الخامس على خمسة أحرف الماضي، انطلق، ماذا نقول بمضارعه؟ ينطلق. نفتح الياء، نأخذ للفعل الماضي على ستة أحرف استخرج، كم حرف فيها؟ ستة. بالمضارع ماذا نقول؟ يستخرج بفتح الياء. فهذا هو الحكم باعتبار أولي. عندكم السؤال؟ نقرأه ولا ننتقل إلى الحكم الثاني؟ استطرادا، هنا يسأل الشيخ لماذا بحثه؟ استطرادا، أو كما قال بساطة وتمهيدا للحكم الذي باعتبار آخره، مطلب صرف يعني أدمجه للاستطراد. قال: ولما فرغت من ذكر علامات المضارع، أيضا نفس السؤال يرد، هو لم يذكر إلا علامة واحدة. قال: علامات جمع، والجمع النحوي أقله ثلاثة فما فوق. شرحت في ذكر حكمه فذكرت أن له حكمين، حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. نأتي لبيان الحكم الأول. فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى. تارة منصوب على الظرفية أخواني دائما، وفيها خلاف، لكن المتعارف أنها منصوب على الظرفية. الحكم الأول باعتبار أوله وهو قال: فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف. تنبيه إخواني، همش دون الاسم الرباعي، أو قل الرباعي هكذا مطلقا، الرباعي عند الصرفيين يراد به ما كانت حروفه أصلية، أي حروفه أصلية. وأما عند النحويين ما كانت حروفه الأربعة، يعني هكذا ما كان على أربعة أحرف. الرباعي عند النحوي ما كان على أربعة أحرف مطلقة. ما المراد بمطلقة؟ أي سواء كانت الحروف أحرفه أصولا كما في دحرجة، أو بعضها فروعا، يعني زائدة ليست من أصل الكلمة، ليست من بنية الكلمة، كما في نحو أكرم، فأكرم هنا الهمزة ليست أصلية. واضح أخواني؟ فيتضح الفرق بينهما. الرباعي عند الصرفي ما كان على أربعة أحرف وهي أصلية من بنية الكلمة، والنحوي أعم. واضح أخواني؟ فهنا أسأل السؤال، المصنف يقول: فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف، ما المراد بالرباعي ها هنا؟ النحوي، وهو يكون أعم مما موجود عند الصرفي. قال: سواء كانت، من اسم كانت؟ حروف الأربعة كلها أصولا نحو دحرج يدحرج. فأخواني، دحرج فعل ماضي متألف من أربعة حروف، وهذه الحروف الأربعة كلها أصلية يعني من بنية الكلمة. أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدة نحو أكرم يكرم، فإن الهمزة فيه، في من؟ في أكرم، شيخي منوية، في أكرم زائدة. لماذا زائدة؟ علله، لأن شيخي من هاي، لأن تعليل زائدة، فإن الهمزة فيه زائدة. لماذا؟ لأن أصله، أصل ماذا؟ أكرم، أصله كرمة. هذا هو الحكم الأول باعتبار أوله. ننتقل للحكم الثاني باعتبار أوله أيضا. قال: ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها. ممن؟ من الأربعة. فالأول، ما المراد بالأول؟ أقل من أربعة يعني على ثلاثة أحرف، نحو ضرب يضرب، وذهب يذهب، ودخل يدخل. فهنا الماضي على ثلاثة أحرف فيفتح أول المضارع. والثاني، ما المراد بالثاني؟ أحسنت، ما يكون على أكثر من أربعة، نحو انطلق كم حرف؟ 5. بالمضارع نقول ماذا؟ ينطلق. واستخرج كم حرفا فيها؟ 6. بمضارعها ماذا نقول؟ يستخرج. فحكمه باعتبار أوله إما أن يضم إن كان ماضيه على 4 أحرف مطلقة ويفتح فيما عدا ذلك، أما حكمه باعتبار آخره وهو الأهم نوكله ليوم غد بحول الله وقوته. الآن نعود كما اعتدنا للفوائد اللي نذكرها اللي هي خارج عن أصل المطلب لئلا تكون زائدة ونطول بالمطلب يعني ونتوسع بالمطالب. خلنا أبين ذني، تريد تروح شيخي؟ خلنا أبين هذاني إخواني. هنا المصنف قال بأنيت، جدا أرجو الالتفات لهذا إخواني الإشكال الذي طرح على المصنف، قال نأيت لم أجعلها علامة. لماذا؟ أحسنتم، لأنها تشمل غير المضارع كالماضي، أي لم أجعلها علامة لأنها غير مانعة من دخول الأغيار. أشكل عليه، قالوا له أيها المصنف نحن نأيت أو أنيت هذه الأحرف الأربعة لم نجعلها علامة مطلقة، وإنما جعلناها علامة للفعل المضارع بشرطين. خلي بذهنك وتمشي بورقة خارجية، بشرطين. إذا تحقق هذان الشرطان تكون هذه العلامة جامعة مانعة، وإذا انتفى شرط واحد نعم لم تكن مانعة من دخول الأغيار. الشرط الأول أن تكون هذه الأحرف الأربعة زائدة. ما معنى زائدة؟ ليست من أصل الكلمة، ليست من بنية الكلمة، كما في نحوي أكرمة كما ذكر فأصلها كرمة. الشرط الثاني، هذه الحروف الأربعة لابد أن تدل على معنى، فالألف لابد أن يدل على المتكلم، والنون لابد أن تدل على المتكلم ومن معه، والياء لابد أن تدل على الغائب المذكر، والتاء لابد أن تدل على المخاطب مفردا أو مثنى أو جمع، نحو يكتب ويكتبان وتكتبان وتكتبون، أو على الغائبة نحو تكتب هند. فهذا الشرط الثاني وهو أن تكون هذه الأحرف تدل على معانيها التي وضعت لها. وأنت يا أيها المصنف، أرجو الالتفات للمغالطة بكلام المصنف، وأنت يا أيها المصنف ذكرت هذه الأمثلة للماضي، نعم هي ابتدأت بأحد هذه الأحرف الأربعة إلا أنها لم تدل على المعاني التي وضعت لها. كيف؟ ماذا قال بالمثال الأول؟ أكرمت، أكرم نحن قلنا هذه علامة للفعل المضارع لكن بشرط أن يدل على المتكلم، أقول على المتكلم، أقوم، من الذي يقوم؟ هذا فعل مضارع، أنا أقوم. إلا أنك قلت أكرمت، فهنا أكرم لم تدل على المخاطب المتكلم، أكرم عندما أقول أكرم محمد أو أكرم زيدا أحذف الفاعل، هاي أكرم على ماذا تدل؟ تدل على الغائب. ونحن قلنا أن الألف علامة للمضارع يشترط فيها أن تكون زائدة ثانيا أن تدل على مخاطب، وهلم جرا بباقي الحروف الثلاثة. نختم إن شاء الله، نرجع إلى أسئلتكم وإلى أبيات الشواهد والآيات القرآنية الكريمة. هذا كل الكلام، رفع المقام، والحمد لله سيد الأنام، وصلى اللهم على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد.